أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة. وهذه أهم مسألة في الإجزاء من جهة عموم البلوى بها للمكلفين، فإن المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدل في الرأي بما يوجب فساد أعمالهم السابقة ظاهرا، وبتبعهم المقلدون لهم. والمقلدون أيضا قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد شخص آخر. الكلام هنا في آخر مسألة أو آخر جزء في أو آخر قسمة من أقسام مسألة الإجزاء، وهي مسألة الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة. يعني مثلا إذا عمل وفق أمارة معينة أو وفق أصل معين، ثم انكشف بعد ذلك أن هذه الأمارة التي عمل بها أو هذا الأصل الذي عمل به كان خطأ، انكشف ذلك لا بالقطع واليقين، وإنما انكشف بأمارة أخرى، انكشف بحجة معتبرة شرعا. مثلا على سبيل المثال، لو أن شخص يأتي مثلا ويستعمل أو يرى ماء ويشك في أن هذا الماء طاهر أو نجيس، وهنا مثلا يجري أصالة الطهارة، يجري أصلا عمليا وهو أصالة الطهارة، فيبني على طهارة الماء ويتوضأ به مثلا ويصلي. ولكن بعد ذلك يأتي شخص خبر ثقة فيقول: أنا رأيت مثلا قطرة بول سقطت في هذا الماء أو قطرة دم سقطت في هذا الماء. فهنا هذه الأمارة أو هذه الحجة المعتبرة باعتبار أن خبر الثقة حجة، يكشف لنا خطأ العمل بأصالة الطهارة، وإنما ينكشف لنا أن الماء كان نجسا بتوسط خبر الثقة هذا الجديد. فهنا في مثل هذه الحالة نتكلم أنه هل يقع الإجزاء؟ افترض هو كان صلى بمثل هذا الماء وانكشف له بعد الصلاة، جاء خبر ثقة، جاء إنسان موثوق وأخبره أن هذا الماء نجيس، أن هذا الماء مثلا سقط فيه قطرة دم مثلا، المهم لاقى النجاسة بأي شكل من الأشكال. فهنا ماذا يفعل؟ هل أنه يجتزئ بما قام به من صلاة أو لا يجتزئ بما قام به من صلاة؟ طبعا الشيخ هنا يقول أن هذه المسألة من أهم مسائل هذا الباب باعتبار عموم البلوى بهذه المسألة. لماذا؟ هنا يذكر وجهين لعموم البلوى في هذه المسألة. الوجه الأول أن الفقهاء أو المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدل الرأي في مسألة معينة، مثلا كان يحكم بحكم معين أو يفتي بفتوى معينة، ثم بعد ذلك يتبدل رأيه إلى ماذا؟ إلى فتوى أخرى وفتوى جديدة، طبعا لأنه مثلا يرى وجود دليل أو حجة أخرى تبين له خطأ العمل الذي كان يقوم به في الحجة الأولى، طبعا وبتبعه المقلد، بحيث ينكشف له مثلا أن العمل على وفق تلك الحجة الأولى، إما الأمارة أو الأصل الأول، كان عمل باطل وليس يكون عملا باطلا تبعا لي بالنظر يعني إلى الحجة الجديدة. يعني إذا نظرنا إلى الحجة الجديدة فإن العمل على وفق الحجة الماضية يكون عملا ماذا؟ عملا باطلا. فهنا إذا طبعا يتبدل رأي المجتهد لأنه يرى هناك أمارة جديدة ظهرت له، وهي أمارة كان المحتم عليه أن يعمل بهذه الأمارة أو أن يعمل بهذه الحجة المعتبرة لا أن يعمل بتلك، فيغير رأيه ويغير الفتوى. طبعا وبتبعه المقلدون أيضا لابد أن يغيروا العمل على طبق الفتوى الجديدة. هنا هل يجزي ما جاء به أم عليه أن يعيد مثلا في داخل الوقت إذا كان ما زال الوقت موجودا أو يقضي خارج الوقت إذا قد انقضى الوقت. هذه نقطة. النقطة الثانية أن المقلدين الناس المقلدين بعض الأحيان يبدل تقليده من شخص إلى آخر. مثلا هو كان يقلد شخص باعتقاد أنه الأعلام، فيتبين له أنه لا مخطئ، أن الأعلام ليس هذا، ليس سين من الناس، وإنما الأعلام صاد من الفقهاء، فيبدل. من الواجب عليه طبعا أن يبدل، مثلا يعني إذا كان الأعلم يفتي بوجوب تقليد الأعلم يجب عليه أن يبدل تقليده من هذا الشخص الأول إلى الشخص الثاني، فيكون الشخص الثاني أو الفقيه الثاني الذي هو الأعلم بحسب فرض المسألة يكون هو الحجة على هذا المقلد. طبعا إذا كان المجتهد الأعلم وغير الأعلم متفقان في الفتوى فلا مشكلة، وأما لا إذا كان مختلفان في الفتوى بحيث أن فتوى المجتهد الأعلام تخطئ فتوى المجتهد الآخر، بحيث يكون إذا عمل بفتوى المجتهد الآخر يكون عمله باطل، هنا بعد أن يعدل إلى المجتهد الأعلام أعماله التي جاء بها وفقا لفتاوى المجتهد الأول الغير أعلم، طبعا الأعمال التي تخالف فتوى المجتهد الأعلم بحيث يبطل العمل بحسب نظر، أو يكون العمل بحسبها باطل بحسب نظر المجتهد الأعلم، هل يجتزئ بما جاء به سابقا أو لا يجتزئ، بل يجب عليه أن يعيد مثلا في خارج الوقت، عفوا يعيد في داخل الوقت أو يقضي في خارج الوقت. الشيخ يقول في مثل هذه الأحوال هنا لابد أن نلتفت إلى عدة نقاط. النقطة الأولى أنه بعد قيام الحجة المعتبرة اللاحقة سواء كان بالنسبة إلى المجتهد أو بالنسبة إلى المقلد، هنا لا كلام ولا إشكال أنه لا بد أن يأخذ بهذه الحجة المعتبرة في الوقائع اللاحقة. يعني لو كان مثل يبني على طهارة الماء اعتمادا على أصالة الطهارة، ثم انكشف خطأ جريان الأصالة هنا باعتبار أن الماء كان نجس بشهادة خبر الثقة، هنا بالنسبة إلى الوقائع إذا أراد أن مثلا يتوضأ مرة أخرى فلا يصح له استعمال هذا الماء، بل ينبغي البناء أو يجب عليه أن يبني على أن هذا الماء نجس ويتصرف بناء على ذلك. بالنسبة إلى الوقائع اللاحقة هنا لابد أن يتصرف وفق الحجة المعتبرة الجديدة التي هي كشفت خطأ الحجة المعتبرة الحجة السابقة، طبعا الأمارة أو الأصل السابق. هذا نقطة. النقطة الثانية أيضا بالنسبة إلى الوقائع السابقة التي لا يترتب عليها أثر أصلا في الزمن اللاحق، لا يترتب عليها أثر في الزمن اللاحق وقد عمل مثلا على وفق الأمارة السابقة، إذا لم يترتب عليها أثر من قبل ماذا؟ مثلا شخص تزوج امرأة وعقد عليها بعقد بغير اللغة العربية باعتبار أنه كان يقلد من يقول أن شخص غير عربي، مثلا كان يقلد من يقول أنه لا يعتبر في عقد الزواج اللغة العربية، فتزوج امرأة بغير اللغة العربية، العقد كان بغير اللغة العربية، ثم مثلا ماتت هذه الزوجة أو طلق هذه الزوجة، ثم قلد مجتهدا آخر يقول لا أنه يعتبر في يعتبر في عقد الزواج اللغة العربية. هنا في الحقيقة بعد هذا ما حصل في السابق بعد لا يترتب عليه أثر في اللاحق، بل انقضى هذا الأمر، الزوجة طلقها أو ماتت فانتهى الأمر، فهنا أيضا لا كلام في أنه لا أثر للأمارة الجديدة بالنسبة إلى الأمور التي حصلت سابقا وليس لها ماذا أثر في المستقبل، ليس لها أثر لاحق. نعم الإشكال وقع عين أو الكلام يقع عين، يقع بالنسبة إلى الوقائع، طبعا قلنا الوقائع اللاحقة لابد أن يعمل على وفق الحجة المعتبرة الجديدة التي كشفت تلك الحجة أو كشفت بطلان تلك الأمارة أو الأصل، خطأ تلك الأمارة والأصل. الكلام والإشكال كل الإشكال يقع عين في أنه إذا كان قد عمل بعمل على طبق الأمارة أو الأصل سابقا ثم انكشف له الخطأ وهذا العمل له أثر، يعني صحيح العمل وقع في الماضي ولكن ما زال له أثر في المستقبل، في الحال والمستقبل له أثر. مثل ماذا؟ مثل نفس هذا المثال الذي مثلناه، مثلا هو عقد على امرأة بغير اللغة العربية باعتبار أنه كان يقلد من يفتي بعدم لزوم العربية في العقد، وتزوج هذه المرأة بمثل هذا العقد، ثم انكشف له إن كان مجتهدا مثلا انكشف له لا أنه لابد أن يكون العقد باللغة العربية، أو لا أنه كان مقلدا كان يقلد من يجوز أو من يقول بعدم اعتبار العربية في عقد الزواج، ثم بعد ذلك قلد الأعلم الذي يقول باعتبار اللغة العربية في العقد، والزوجة ما زالت موجودة يعني على ذمته. فهنا بناء على الفتوى الجديدة أو بناء على الحجة المعتبرة الجديدة، فإنه هنا لا يجوز له مقاربة زوجته، لا يجوز له مقاربة هذه المرأة، لأنه بحسب هذه المجتهد الجديد الأعلم أو بحسب الأمارة الجديدة العقد الذي وقع سابقا كان عقد باطل لأنه وقع بغير اللغة العربية. فهنا ماذا يفعل؟ هل يجتزئ بما كان يقول لا العقد انتهى وانقضى والعقد مبني على صحته بحسب الأمارة التي أو بحسب الأصل الذي عملنا به سابقا، أو أنه لا يجب عليه تجديد العقد مثلا، أو مثلا يجب عليه أن يطلق هذه المرأة ويتزوجها مرة أخرى، على حال لا بد يعني أن يحتاط في هذه المسألة. هنا يقول الشيخ المعروف بين الأصوليين هو أنه في الموضوعات الخارجية عدم الإجزاء، في الموضوعات الخارجية عدم الإجزاء من قبيل هذا الماء الذي كان طبق عليه قاعدة الطهارة ثم تبين أنه بأمارة معتبرة جديدة كخبر الثقة قال لا أنه نجس هذا الماء، فهنا لا يجزي ما عمله بهذا، يعني الصلاة التي صلاها بهذا الماء الذي طبق عليه أصالة الطهارة وتوضأ به وصلى لا يجزيه، تجزي عن الصلاة، فيجب عليه الإعادة في إذا كان الوقت ما زال مستمرا، أو عليه نعم القضاء إذا كان الأمر في يعني إذا كان الانكشاف في خارج الوقت. وأما في الأحكام الشيخ يقول في الأحكام فإن المعروف أو المجمع عليه قيام الإجماع على الإجزاء، الإجماع قام على الإجزاء بالنسبة إلى الأمور العبادية، طبعا بالنسبة إلى الأمور العبادية الإجماع قام على الإجزاء بالنسبة إلى الأحكام، إلا أن الشيخ يقول أن العمدة أننا لابد أن نفهم أنه مقتضى القاعدة ما هو، هل هو الإجزاء أو عدم الإجزاء، مقتضى القاعدة، ثم بعد ذلك نقول إذا كان هناك إجماع نعم، إذا كان إجماع حجة نعمل بمقتضى الإجماع، مهم أن نعرف أن القاعدة ماذا تقول، وسنوضح هذا الأمر إن شاء الله. قال الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة، وهذا أهم مسألة في الإجزاء من جهة عموم البلوى بها للمكلفين، فإن هذه النقطة الأولى التي توضح عموم البلوى، فإن المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدل في الرأي بما يوجب فساد أعمالهم السابقة ظاهرا وبتبعهم المقلدون لهم، والمقلدون أيضا قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد شخص آخر يخالف الأول في الرأي بما يوجب فساد الأعمال السابقة. فنقول في هذه الأحوال أنه بعد قيام الحجة المعتبرة اللاحقة بالنسبة إلى المجتهد أو المقلد لا إشكال في وجوب الأخذ بها في الوقائع اللاحقة غير المرتبطة بالوقائع السابقة، يعني إذا وقع شيء جديد، ولا إشكال أيضا في مضي الوقائع السابقة التي لا يترتب عليها أثر أصلا في الزمن اللاحق، كما قلنا كمن تزوج امرأة وطلقها أو ماتت، وإنما الإشكال في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة، مثل ما لو انكشف الخطأ اجتهادا أو تقليدا في وقت العبادة وقد عمل بمقتضى الحجة السابقة، أو انكشف الخطأ في خارج الوقت وكان عمله مما يقضى كالصلاة، ومثل ما لو تزوج زوجة بعقد غير عربي اجتهادا أو تقليدا ثم قامت الحجة عنده على اعتبار اللفظ العربي والزوجة لا تزال موجودة. نعم هذا العقد ماضي ولكن له أثر إلى الآن، هي ما زالت الزوجة موجودة على ذمته. قال فإن المعروف في الموضوعات الخارجية عدم الإجزاء، أما في الأحكام فقد قيل بقيام الإجماع على الإجزاء لا سيما في الأمور العبادية، الأمور العبادية كالصلاة وما شابه ذلك، الأمور التعبدية لا الأمور التوصلية، يعني الأمور العبادية كما لعله بينا سابقا في قبالها الأمور التوصلية، الأمور العبادية تلك الأمور التي تحتاج إلى قصد القربة، يعني لا تصح إلا بقصد القربة. التوصلية هي ما تتحقق كيفما كان. أما في الأحكام فقد قيل بقيام الإجماع على الإجزاء لا سيما في الأمور العبادية كالمثال الأول المتقدم، ولكن العمدة في الباب أن نبحث عن القاعدة ماذا تقتضي، القاعدة هل تقتضي الإجزاء أو تقتضي عدم الإجزاء، هل تقتضي الإجزاء أو لا تقتضيه، والظاهر ثم بعد ذلك طبعا بعد فهم أن القاعدة كيف تكون نرجع إلى أنه هل يوجد إجماع أو لا يوجد، هل أن هذا الإجماع حجة، إن كان حجة نعم نلتزم به، إن لم يكن حجة فلا نلتزم به، بل يجب أن نعمل بمقتضى القاعدة. الشيخ يقول والظاهر أنها أي القاعدة لا تقتضي الإجزاء. لماذا شيخنا؟ قال خلاصة ما يمكن أن نقوله أنه لماذا بحسب القاعدة هنا هو عدم الإجزاء بالنسبة إلى الأحكام. نعم بالنسبة إلى الأحكام إذا قامت أمارة أو أصل معين وعمل به ثم قامت حجة معتمرة بيّنت خطأ ذلك الأصل أو خطأ تلك الأمارة، يقول أن من يدعي الإجزاء، من يقول الإجزاء هنا لابد أن يقول ماذا؟ أن المكلف، نعم المكلف بالنسبة إلى الزمان المستقبل الزمان اللاحق هو يجب عليه العمل بحسب الحجة الجديدة، بحسب الحجة المعتبرة الجديدة التي بيّنت خطأ الحجة المعتبرة السابقة. أما عمله السابق الذي كان على طبق الحجة السابقة فيقول هذا أيضا صحيح. لماذا صحيح؟ لأنه كان على طبق أيضا حجة معتبرة. في أي زمان؟ في ذلك الزمان حين العمل كانت الحجة معتبرة لديه وكان يتصور أن تلك الحجة معتبرة. نعم الآن أصبحت الحجة أو انكشف لنا الآن أن الحجة التي عمل بها سابقا هي لم تكن حجة في الواقع، لم تكن حجة في الواقع. فهنا إذن يقول هكذا، يقول أن ما جاء به من عمل سابق كان على وفق مقتضى حجة معتبرة في زمانه، في زمان العمل كانت حجة معتبرة. نعم تبدلها الآن في هذا الزمان أو انكشاف خطئها هذا لا يلزم منه ماذا؟ أن تكون تلك الحجة غير معتبرة حتى من ذلك الوقت. يعني هذا يكون شبيه بمثل الإجازة في العقد الفضولي. هنا نقول أن هذه الحجة المعتبرة الجديدة التي كشفت عن خطأ الحجة السابقة سواء الأصل أو الأمارة السابقة، هل حينما قامت هذه الحجة الجديدة أصل أبطلت جميع ما أثبتته الحجة الأولى من أولها، من الأول، من أول العمل بها، أو أنها لا من حين ظهور الحجة المعتبرة الثانية، من حين ظهورها، من حين حصولها انقطع العمل انكشف خطأ الحجة السابقة. كأنه من يقول بالإجزاء ومن يريد أن يقول بالإجزاء يقول بالقول الأول، بالقول الثاني، أن قيام الحجة المعتبرة الجديدة إنما أبطل العمل بالحجة السابقة من حين قيام الحجة الجديدة لا من أول الأمر. إلا أن الشيخ يقول يرد على ذلك، يقول أن هذا التبدل الذي حصل عند الإنسان سواء المجتهد أو المكلف هل هو تبدل في الحكم الواقعي؟ هل أن الحكم الواقعي تبدل؟ يعني إذا قلنا كما يقول هو أنه كانت حجة معتبرة الآن انكشف أن هذه الحجة غير معتبرة. هذا التبدل هل هو تبدل في الحكم الواقعي أو أنه تبدل في الحجة على الحكم الواقعي؟ وإما تبدل في الحكم الواقعي، كان الحكم الواقعي شيء هو ما قامت عليه الأمارة السابقة، والآن بقيام الأمارة الجديدة أو الحجة الجديدة تغير الحكم الواقعي، أو أنه لا، التبدل لم يحصل في الحكم الواقعي، الحكم الواقعي على حاله، ولكن الحجة على الحكم الواقعي تغيرت من الحجة السابقة إلى الحجة اللاحقة. طبعا هنا من الواضح أن القول الأول يلزم منه التصويب، يلزم منه أن نقول بأن الحكم الواقعي تغير على طبق ما قام عند المجتهد من حجة، وهذا طبعا ظاهر البطلان، هذا يلزم منه التصويب. أما دعوة التبدل في الحجة لا يبقى إلا أن ندعي ماذا؟ أن الحجة تبدلت. فهنا إذا أراد صاحب هذا القول أن هذه الحجة الأولى هي حجة بالنسبة إلى الأعمال السابقة التي قام بها بالنظر إلى وقتها فقط، يعني بالنظر إلى ذلك الوقت الذي حصلت فيه تلك الأعمال السابقة وكانت الحجة السابقة هي القائمة عنده، يقول هذا لا ينفع في الإجزاء. بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة ولا بالنسبة إلى آثار الأعمال السابقة، يعني حتى لو قلنا أن هذه الحجة حجة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى ما سبق، يكون الإنسان معذورا بالإتيان بما سبق. لو تنزلنا وقلنا بذلك أنها حجة بالنسبة إلى الأعمال السابقة فهنا لا تنفع بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة، وهذا واضح. هم أيضا يقولون أنه بالأعمال اللاحقة لا بد من اتباع الحجة الجديدة، ولكن المشكلة أين تظهر؟ تظهر بالنسبة إلى الأعمال السابقة التي لها آثار لاحقة، بعد يعني آثار لاحقة حتى بعد ظهور الحجة الجديدة، فإنه في الأعمال السابقة التي لها آثار لاحقة، هذا الأثر اللاحق مثلا إذا أراد أن يواقع زوجته بعد ظهور أن العقد كان بغير العربية وهذا باطل، هنا يريد أن يواقعها بعقد باطل، انكشف أن العقد باطل، لا ينفع في الإجزاء حتى نقول لا يجوز له أن يواقعها. وإن أراد لا أن الحجة الأولى هي حجة مطلقا حتى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة والآثار وآثار الأعمال السابقة، فهذا طبعا دعوة باطلة لا يقول بها أحد، حتى أصحاب هذا القول لا يقولون بها، لأنه هذه باطلة قطعا، لأنه ماذا؟ لأنه إذا تبدل الاجتهاد ينكشف بحجة معتبرة شرعا أن المدرك السابق، أن الدليل السابق الذي اعتمد عليه الفقيه وهو الأصل العملي أو الأمارة لم يكن حجة، وإلا لو كان حجة لماذا تبدل رأيه إلى الحجة الجديدة؟ لم يكن حجة مطلقا حتى بالنسبة إلى الأعمال التي ستلحق، ليس هو بحجة. نعم ذلك الفقيه تخيل أن ذلك المدرك أو يعني ذلك الأصل أو تلك الأمارة كانت حجة في زمانها وتبين له لا أنه ليست حجة، كذلك الأمر نفس الكلام في تبدل التقليد، وكان يتصور أن المجتهد الحج عليه هو الزيد من الناس فتبين له أن الذي الحق أو يجب عليه تقليد عامر وليس زيد، انكشف له بطلان تقليده السابق حتى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة فلا يقع الإجزاء. قال وخلاصة ما ينبغي أن يقال أن من يدعي الإجزاء لا بد أن يدعي أن المكلف لا يلزمه في الزمان اللاحق إلا العمل على طبق الحجة الأخيرة التي قامت عنده، وأما عمله السابق فقد كان على طبق حجة ماضية عليه في حينها، فإذا كانت حجة في حينها يصح عمله وفقا بها، ولكن يقال له إن التبدل الذي حصل له إما أن يدعي أنه تبدل في الحكم الواقعي، الحكم الواقعي تبدل، يعني كان الحكم الواقعي هو ما قامت عليه الحجة السابقة وتبدل إلى ما قامت عليه الحجة اللاحقة، أو لا تبدل في الحجة على الحكم الواقعي ولا ثالثة لهما. أما دعوى التبدل في الحكم الواقعي يقول فلا إشكال في بطلانها لأنها تستلزم القول بالتصويب وهو ظاهر واضح. وأما دعوى التبدل في الحجة فإن أراد أن الحجة الأولى هي حجة بالنسبة إلى الأعمال السابقة وبالنظر إلى وقتها فهذا لا ينفع في الإجزاء بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة والآثار اللاحقة للأعمال السابقة، يعني وآثار الأعمال السابقة يعني الآثار التي تلحق الآن، آثار الأعمال السابقة هذه الآثار التي هي الآن في الحاضر وفي المستقبل. وإن أراد أن الحجة الأولى هي حجة مطلقا حتى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة وآثار الأعمال السابقة فالدعوى باطلة قطعا، لأن الحجة الجديدة بيّنت خطأ الحجة السابقة، فكيف تكون الحجة السابقة ما زالت حجة حتى مع تبين خطأها؟ لا تصبح حجة، لأنه في تبدل الاجتهاد ينكشف بحجة معتبرة أن المدرك السابق لم يكن حجة، كان خطأ مطلقا حتى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة، أو أنه تخيله حجة وهو ليس بحجة، لا أن المدرك الأول حجة مطلقا وهذا الثاني حجة أخرى وتوقع التعارض مثلا بين الحجتين أو الاختلاف بين الحجتين، لا. وكذلك الكلام في تبدل التقليد، فإن مقتضى التقليد الثاني هو انكشاف بطلان الأعمال الواقعة على طبق التقليد الأول، فلا بد من ترتب الأثر على طبق الحجة الفعلية، يعني المجتهد الأعلم الذي عرف أنه أعلم حديثا، فإن الحجة السابقة أي التقليد الأول كلا حجة بالنسبة إلى الآثار اللاحقة، وإن كانت حجة عليه في وقته والمفروض عدم التبدل في الحكم الواقعي فهو باق على حاله، فيجب العمل على طبق الحجة الفعلية وما تقتضيه، فلا إجزاء إلا إذا ثبت الإجماع عليه. نعم، إذا ثبت الإجماع يثبت الإجزاء. وتفصيل الكلام في هذا الموضوع يحتاج إلى سعة من القول فوق مستوى هذا المختصر. هنا تنبيه أخير نبه عليه الشيخ، أنه لو تبدل القاطع، يعني كان يقطع بشيء ثم تبدل وقطع تبين له خطأ قطعه السابق وقطع بقطع جديد، هنا ليس أمارة، قطع كان عنده قطع فتبدل قطع إلى قطع جديد، يقول الشيخ هنا أيضا هذا غير لا يفيد الإجزاء، لأن القطع الأول لم يفعل على أساسه ما يستوفي المصلحة الواقع وأخطأ الواقع فلم يستوفي مصلحة الواقع، فإذا قطعنا بقطع جديد بالحكم الواقعي بالواقع فلا بد من استيفاء هذا الحكم الواقعي، والأمر سهل. قال تنبيه في تبدل القاطع، لو قطع المكلف بأمر خطأ فعمل على طبقه على طبق قطعه الخاطئ ثم بان له يقينا خطأه فإنه لا ينبغي الشك في عدم الإجزاء، والسر واضح، لأنه عند القاطع الأول لم يفعل ما يستوفي مصلحة الواقع بأي وجه من وجوه الاستيفاء، فكيف يسقط التكليف الواقعي؟ لأنه في الحقيقة لا أمر موجه إليه وإنما كان يتخيل الأمر، وعليه فيجب امتثال الواقع في الوقت أداء وفي خارجه قضاء. نعم، لو أن العمل الذي قطع بوجوبه كان من باب الاتفاق محققا لمصلحة الواقع فإنه لا بد أن يكون مجزيا، ولكن هذا أمر آخر اتفاقي ليس من جهة كونه مقطوع الوجوب، وهذا واضح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.